Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina Resulullah ve alihi tayyibin tahirin ma'sumin. Allahumme erhamna bi rahmetik ya erhamer rahimin. Kulna qabla al-wurud fi şerh ed-du'a el-mubarak. Nezkur ba'd an-nukat. An-nukta ath-thaniye. Hadhihi an-nukta fi ghayat al-ahamiyye. یعنی النکته عبارت انه الامام سجاد صلوات الله سلامه علیه فی دعا مکارم الاخلاق یعلمنا کیف نتوسل و نتوجه الی الله سبحانه و تعالی، کیف ندعو الله سبحانه و تعالی، و ای شیء نریده من الله سبحانه و تعالی. انا ذکرت فی بعض الحلوات السابقه هذه غایه اللطف الالهی ان سمح للانسان ان يدعو الله سبحانه وتعالى. اللهم في دعاء الافتتاح اللهم أذنت لي في دعائك يا مسألتك، اللهم أذنت لي. هذه عظمة، يعني هذه غاية اللطف الإلهي وعظمة للإنسان، أن الإنسان له هذه العظمة أن الله سبحانه وتعالى سمع له، أجاز له، أذن له في أن يدعوه وأن يتوجه إليه وأن يتوسل لرفع مشاكله به ويستشفع به. عرفت النقطة؟ هذه عظمة، لطف إلهي وعظمة للإنسان. لكن النقطة الثانية، ما دام إن الله سبحانه وتعالى أذن له في الدعاء، أذن لنا في المسألة، كيف ندعو؟ أي شيء ندعو؟ فهذه النقطة المهمة مما تعلمناه من أولياء الله، يعني من أنبياء الله العظام ومن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. يعني النقطة في هذا الدعاء أن الإمام السجاد يعلمنا الشيء الذي نريده من الله. هذه مسألة جدا مهمة. وبأية لغة نريد من الله؟ وأصولا مسألة الإمامة في الواقع عبارة عن هذه النقطة. لعل الكثير ليست لديهم صورة واضحة عن الإمام. الإمام عبارة عن تنفيذ النبوة. النبوة عبارة عن ارتباط الإنسان بالسماء، وحي السماء. الله سبحانه وتعالى من طريق أنبيائه يبين للناس، يوصل إليهم ما فيه الكمال لهم، ما فيه هدايتهم، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لكن في الأنبياء السابقين أكثر، الأكثرية في الأنبياء إلا القليل منهم، لم يجعل لهم منصب الإمامة. إبراهيم خليل الرحمن له منصب الإمام، لكن أكثر الأنبياء على الإطلاق لم تجعل لهم منصب الإمامة. عبارة عن تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى وتنفيذ وحي الله سبحانه وتعالى في المجتمع، والتصدي لتنفيذ هذه الأحكام وتصدي لهذه المدرسة، مدرسة الوحي، عبارة عن هذا الشيء. فلاحظوا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، أذن لنا في الدعاء، في الآيات المباركة أمر بالدعاء. لكن خب هذا الدعاء كيف يكون؟ بأية لغة؟ أي شيء نري؟ هذه مرحلة الإمامة. ولذا الآن بالفعل ما أنه توجد في روايات العامة، في مصادر العامة، تراث لا بأس به من الأدعية عن رسول الله وعن جملة من مثلا صحابة أو غيرهم، لكن إنصافا يقال لا يقاس بين التراث الشيعي في الدعاء وبين تراث غيره، مثلا لا يوجد يعني إنصافا قياس بينهم. ما ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في الأدعية واقعا شيء خارق، شيء غريب جدا، شيء عظيم جدا، جدا عظيم. وأصولا معنى الإمام هكذا، لأن مدرسة السماء أكدت على الدعاء. أظن في بعض الحلقات شرحنا أن مسألة الدعاء والإيمان بالغيب من الأسس الأساسية في مدرسة السماء، في الوحي الإلهي، يعني من الفوارق الأساسية. إذا نريد أن نذكر فوارق أساسية بين مثلا مدارس فكرية بشرية، مدارس إلهية، المدرسة الإلهية تمتاز بعدة أمور، منها الإيمان بالغيب. أصولا في المدارس البشرية الإيمان بالغيب لا يوجد، إذا يوجد في بعضها مو بتلك الدرجة التي موجودة في المدارس الإلهية. في مدرسة الوحي. ولذا جاء في القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أصلا هو الأصل. من جملة الأسس الأساسية للفرق بين المذاهب الإنسانية بين المدارس الفكرية البشرية وبين مدرسة السماء مسألة الدعاء والتوجه إلى الله. أصولا هذا جانب من حياة الإنسان كشفته مدرسة السماء مدرسة الوحي. من جملة الأهداف الأساسية للأنبياء كشف هذا الجانب في الإنسان، هذا الجانب الارتباط بالغيب، هذا الجانب أن الإنسان فيه قوة مودعة، فيه جهة، فيه قوة قدرة يستطيع من خلال هذه القدرة يتصل بالمبدأ الأعلى، وبهذه القدرة يستطيع أن يغلب المشاكل على المشاكل، يستطيع أن يسهل الصعوبات، يستطيع أن يسهل بإصطلاح العقبات الموجودة في حياته. نعم، هذه القدرة الإلهية المودعة في الإنسان لا تدعو إلى الشر. ولذا في جملة من الروايات مثلا في هذه الليلة أي إنسان إذا يدعو يستجيب الله دعاه، الله يستجيب دعاه، إلا إذا كان في قطع رحم مثلا أو إذا كان في معصية، لأن هذه القدرة التي جعلها الله في الإنسان مو جعلها مطلقا، يعني في القدرة ليس لها شعور مثلا، قدرة ليس لها جهة معينة، قدرة موجهة نحو الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا دعا مثلا نستجيب اللهم وفقني للمعاصي مثلا، خب هذا الدعاء لا يستجاب. إذا دعا مثلا أن مثلا يموت أخوه مثلا أو يموت ابنه أو يموت مثلا تموت، لا يستجاب هذا الدعاء. قطع الرحم والمعاصي لا تستجاب، لأن الله لم يجعل في الإنسان قوة، هذه القوة ليس لها جهة معينة. افرض مثلا المصباح مثلا الكهرباء، هذه قوة موجودة، يمكن في غرفة مستنيرة بقدرة الكهرباء بقوة الكهرباء بهذه الطاقة يمكن لإنسان مثلا يكتب في هذه الغرفة، يجلس ويكتب كتاب، يحتمل أن إنسان مثلا يصلي، يحتمل أن يرتكب معصية، لأن الضوء والتيار الكهربائي شأنه إنارة الغرفة، أن ينير هذه الغرفة. فيمكن للإنسان نستجير بالله في هذه الغرفة يأتي بالمعاصي، يمكن أن يأتي بالطاعات، يكتب كتاب، يقرأ القرآن، يصلي كذا. لكن بالنسبة إلى الدعاء ليس كذلك. ينبغي أن يعلم اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، يعني أن الله أذن للإنسان في الدعاء لنحو الخير، دعاء للمعاصي لا يستجيب. فهذه نقطة قوة موجودة في الإنسان، مدرسة السماء كشفت عن هذه القوة. المدارس البشرية لا تؤمن بهذه القوة، قوة قدرة في الإنسان، هذه القوة تستطيع أن تخضع المشاكل والصعوبات والعقبات أمام الإنسان، لكن الصعوبات والعقبات التي لكماله الروحي. ولذا تبين دور الأنبياء من هذه الجهة، ثم دور الأئمة عليهم السلام. دور الأئمة بيان هذه النقطة بأنه ما دام إن الله فتح هذا الباب، عليكم أن يكون الدعاء بهذا الشيء، أن يكون الدعاء بهذه اللغة. سمعت هناك قصة لا أدري مدى صحتها، لم أجد في كتاب، سمعتها شفاها، بأن يوم من الأيام الرسول الأعظم صلى الله عليه قال لأصحابه الآن في هذه اللحظة إذا تدعون أي دعاء يستجاب لكم. أفرضوا مثلا 5 دقائق من باب المثال، الآن أوحي إلي بأن الله يستجيب لكم أي دعاء مثلا خلال 5 دقائق. خب طبعا الصحابة الموجودون بدأوا يدعون الله سبحانه وتعالى، واحد يريد مثلا أفرضوا أموال، واحد يريد إيمان بالله، واحد يريد صلاة مثلا تكون صلاة صحيح، واحد يريد الجنة، واحد يريد مثلا فرار من النار، واحد يريد مثلا حسن العاقبة، واحد يريد مسألة البرزخ، واحد يريد زوجة، واحد يريد أولاد، واحد يريد أهل مجرة. طبعا الناس مختلفون في ذلك، فدعوا، منهم من دعا للدنيا، منهم من دعا للآخرة، منهم من دعا للخيرات، للكمالات، للإيمان، للإسلام، ومنهم من جمع بينهما ما بين الدنيا والآخرة والمعنويات والروحي. انتهت ديش الخمس دقائق مثلا، لا أدري الزمان، هذه الفترة انتهت. فقال له الرسول، قال لهم الرسول أنه هذه الفترة انتهت، وبعد أي شيء دعوتهم. ثم سألهم كيف كان دعاؤكم، فجماعة قالوا دعونا للأولى، جماعة قالوا للدنيا، جماعة للآخرة، للبرزخ، للقبر، للجنة، درجات الجنة، الإيمان، إسلام، ما بينهما وبين الدنيا، هكذا يرد. فقال لهم رسول الله لو كان أويس القرني موجود هو كان يعلمكم كيف تدعون الله، شو دعاء لي. الناس هو يتعجبوا أن الإنسان على عين ما يدعو للدنيا أو للآخرة أو لكليهما، للإيمان، للأعمال الصالحة، للأولاد، للزوجة، كيف بعد يعني لم يبق شيء؟ كيف الرسول يقول لو كان أويس القرني موجود هو يعلمكم؟ بس أويس في اليمن، فهؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لاحظوا، يمكن للإنسان أن يعيش مع رسول الله لكن لا يصل إلى الحقيقة التي يراها رسول الله، ويمكن إنسان بعيد عن رسول الله في اليمن لكن يرى تلك الحقيقة. فتعجب الصحابة، قال لو كان أويس يعلمكم كيف تدعو، لأن أويس جاء إلى المدينة بعد رحيل رسول الله، وجاء مرة المدينة الرسول كان في سفر، وطبعا تعلمون ذيك الأيام السفر كيف كان فيه صعوبات كثيرة. من اليمن جاء إلى المدينة لرؤية النبي، هو أسلم من دون أن يقول له شخص، سمع برسول الله فأسلم. فأمه أوصته بأنه إذا دخلت المدينة ابق إلى الظهر ثم ارجع. هو يعني كمال الإنسان والخلق السامي للإنسان، وصل الصبح إلى المدينة، سأل قال رسول الله ما موجود، مسافر. صار الظهر ورجع من دون أن يرى رسول الله. المسافة من اليمن تلك الأيام إلى المدينة، لم يتشرف بخدمة رسول الله، لكن عملا بوصية أمه رجع إلى اليمن ولم يره. وفي الروايات، هذه الرواية معروفة، أن رسول الله ما دخل المدينة قال إني أشم رائحة أويس. يعني لاحظوا المعنويات كيف تؤثر في الإنسان. هو لم يلتقي برسول الله وآمن برسول الله ووصل إلى هذه الدرجة، ووصل إلى هذه الدرجة أن النبي يقول لو كان أويس موجود على تقدير صحة هذا النقل لكان يعلمكم كيف تدعون. المرة الثانية لما دخل كان في أيام عمر، هو لم يدخل مرة ثانية في المدينة إلا في أيام عمر. فيقال سئل أويس القرني بأنه صار كذا وكذا ونحن دعونا كذا وكذا، والرسول كان يقول لو كان أويس يعلمكم كيف تدعون. نحن على عين إما الدعاء للدنيا أو للآخرة أو لهما، نحن قمنا بهذا الدعاء، ومع ذلك كان الرسول يقول لو كان هو موجود يعلمكم كيف تدعون. فلو كنت موجود ذاك الوقت وأن الدعاء مستجاب، شنو كان دعائك للدنيا، للآخرة، للأولاد الصالحين، للإيمان؟ قال لهم أويس أنا لو كنت موجود كنت أقول اللهم أبغ لنا محمدا إلى يوم القيامة. تأمل، اللهم أبغ لنا محمدا إلى يوم القيامة. يعني أنتوا لا تدعوا لأي شيء، هو المعيار في كل خير وجود رسول الله. تريدون الدنيا، تريدون الآخرة، أولاد صالحين، زوجة صالحة، حياة مباركة، حياة طيبة بالنسبة إلى عالم البرزخ، بالنسبة إلى عذاب القبر، بالنسبة إلى يوم القيامة، درجات الجنة، يعني كل ما تتصورون من خير من الدنيا، من هذه اللحظة إلى يوم القيامة، إلى درجات الجنة، هذا الخير كله موجود في وجود رسول الله. لا تتصوروا أنه تحتملون يصل لكم الخير غير من هذا الطريق. اللهم أبغ لنا محمدا إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي ظاهر القرآن الكريم أيضا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني اتبعوني، يعني البشر في هذه الآية المباركة أيضا بمناسبة الأخلاق، سلوك الإنسان في هذه الآية المباركة مختصر في كلمتين، والنتيجة الأول أن الإنسان كن يحب الله، كن يتحرك. إن كنتم تحبون الله، الإنسان يتجه. الثاني يتبع رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. النتيجة يحببكم الله. هذه النتيجة أعلى مرحلة يصل إليه الإنسان. فأول درجة محب لله، ثاني مرحلة تابع لرسول الله، النتيجة محبوب لله. من المحبية يصل إلى المحبوبية، كان محبا لله يصبح محبوبا لله. الواسطة الطريق السلوك اتباع الرسول. إن كنتم تحبون، يعني الإنسان لا يحتاج إلى، الآن العرفاء عندهم كتب، هذا كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام في زمانه عبد الله الأنصاري، الشيخ عبد الله الأنصاري الهروي الأنصاري، خب كتاب جميل، مئة منزل، منزل يذكر لسلوك الإنسان. لا يحتاج الإنسان مئة منزل، عشرة منازل، سبعة. العرفاء عندهم في اختلاف في عدد المنازل، منازل السلوك. القرآن الكريم يبين بلغة واضحة جدا يفهمه كل إنسان، لا يحتاج إلى اصطلاحات فنية. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعلى درجة في سلوك الإنسان أن الإنسان يصل إلى درجة يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. فالنكتة المهمة في دعاء مكارم الأخلاق هو أن الإمام السجاد صلوات الله سلامه عليه في هذا الدعاء المبارك يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. تعليمه أساسا كيف ندعو، بأي شيء ندعو من الله، نطلب من الله سبحانه، ندعو الله بأي شيء، بأي لغة، بأي شيء نريده من الله، نطلبه من الله، وما هو المطلوب الأساس في هذه الدرجة من الله سبحانه وتعالى، وما هو التعبير المناسب مع الحق سبحانه وتعالى. وتعلمون أن الألفاظ حينما يستخدمها الإنسان خب له درجات من ناحية كشف عن الباطن والوصول إلى أعماق الوجود. من خصائص القرآن الكريم ومن خصائص روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أنهم في تعابيرهم يصلون إلى حقيقة الوجود، لب الوجود. يعني في دعائهم، في ذكرهم، في أحكامهم، في رواياتهم العقائدية، في كل شيء يصلون إلى أعماق وجود الإنسان، أعماق وجود الكون كله. كأنما اللفظ مثل العجين في يدهم، يختارون اللفظ الذي يوصل الإنسان إلى الأعماق تماما. فالإنسان في حالات الدعاء لابد أن يتوجه من أعماق وجوده إلى الله. والإمام يذكر أنه حين توجهك من أعماق وجودك إلى الله، ما هو الحاجة التي موجودة في أعماق، وما هي الحاجة الأساسية في أعماق وجودك، وما هو اللفظ المناسب مع هذا الشيء. الآن هناك أدعية موجود تنسب إلى غير الأئمة، إنصافا إنسان يشعر لا المعنى قوي ومتين، ولا الألفاظ متينة، ولا الألفاظ مختارة، ولا الألفاظ منتقات، يعني ألفاظ قوية وجميلة. المعنى في غاية السمو، والألفاظ في غاية الدقة والمتانة والأصالة. فهذه النقطة الثانية بالنسبة إلى دعاء مكارم الأخلاق، وإن شاء الله نذكر بعض الأمور في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.